أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أفاد السيد الخوئي على الله مقامه الشريف. هون بحب أقدم مقدمة يا أخوان خارج عن البحث. كثرة التعرض للسيد الخوئي رضوان الله عليه في البحث سواء الفقهي أو الأصولي من قبلي أو من قبل معظم الأساتذة، إنما هو لموقعية هذا الرجل العظيم في المدرسة الفقهية الشيعية والأصولية الشيعية المعاصرة. أنا لا أدعي ما يدعيه البعض من تلامذة السيد الخوئي، كالأستاذ المرحوم السيد صادق الروحاني على الله مقامه، الذي كان يكرر على مسمعي مرارا بأنه يراه أعلم الأولين والآخرين، طبعا بعض المعصومين لا أوافق على هذا، وظهر أن السيد الخوئي لا يوافق عليه أيضا، اعتبر أن السيد الخوئي ينقل عنه أنه كان يقول في مجلس درسه: لو جاز تقليد الميت ابتداء لقلدنا الشهيد الأول، نظرا إلى عظمته ودقته وعمقه و... إيه لو جاز طبعا طبعا على فرض عدم ال... واضح 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 واضح، لا إشارة إلى الأعلمية، لقلدنا يعني لدعونا الناس إلى تقليده بناء على وجوب تقليد الأعلم، بس هو الأعلم. بس هذه تقال أيضا على سبيل الإطراء والمبالغة، مو مشكلة. على هذا الأساس لا أقول بما يقوله هذا البعض كما قلت، لكن الإنصاف أن الجامعية العلمية فقها وأصولا الموجودة عند السيد الخوئي نتيجة ما وهبه الله عز وجل إياه من صحة وجسم وذهن وإدراك أساتذة منقطعين نظير في عصره وحضوره ونهله من محضرهم جميعا تقريبا، يعني في الأصول من الأعلام الثلاثة، حتى حضر عند النائين رضوان الله عليهم جميعا دورتين أصوليتين كما يصرح، يعني حضر عند العراقي دورة وعند الأصفهاني دورة وعند شيخ النائين دورتين، ما جعل هذه العلوم كالعجينة بين يديه واختصرها اختصارا هو. والبعض يغتر يتصور أن عدم تعرض السيد الخوئي من باب عدم الاطلاع أو إلى ما هنالك إلا للشيخ النائيني غالبا، لكن الخبير المدقق يعرف أن ما يطرحه السيد الخوئي في العادة في العادة السأل عصمني أهلها ناظر فيه للجميع، وإن كان يميل إلى مباني المحقق النائين على مستوى القناعة أكثر من بقية المباني، وإلا فلطالما رد مطلبا للنائين بمطلب للإصفهاني أو مطلب للعراقي من دون أن يسمي ويقول، وهذه عادة وديدا وإن كنا لا نوافق عليها، لكن موجود عند الكثيرين من محققين أنه ما بينسبه. وعلى مستوى الفقه أيضا حذر عن جملة من أعمدة الطائفة، فالمحقق الإيرواني وشيخ الشريعة الإصفهاني والمحقق النائيني وغيرهم، ما جعله محيطا بالمسائل إحاطة واسعة جدا. لكن مع كل هذا وذاك، العلم يدعو إلى البحث والتنقيب، وكما كانوا شبابا وكانوا يشكلون على أعاظم أساتذتهم، وهذا دينا أهل العلم، وقد يصح الإشكال وقد لا يصح، وهم علمونا هذه الطريقة، لذلك كثر التعرض للسيد الخوئي في الدروس، وأنا أكثر التعرض له من هذا الباب، لا أكثر ولا أقل، وإلا فإنه مع كل هذه الاستشكالات هو وغيره من الأعلام يبقون في محلهم الأرفع إن شاء الله. فقط التنويه، ربما جيد. بالنسبة لما أفاده السيد الخوئي أخيرا وتعرضنا له في نهاية البحث السابق، من أنه أفاد أننا حتى لو تنزلنا عما قلناه سابقا من ربط الأمر بالواجب المعلق، فمع هذا لا نرى تمامية ما اختاره المحقق النائيني من التفصيل بين مذهب المحقق الثاني وأن القدرة على الامتثال قيد عقلي لا يدخل في الخطاب، وبين مقالته من أنه يدخل في الخطاب، إذ يوجد للمحقق النائيني مبنى تفرد به في بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد، حيث أفاد هناك أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، أو الملكة والعدم، أيا يعني تعبر فهو صحيح. فحيث يستحيل أحدهما يستحيل الآخر، فإن هذا المبنى يمنعه من قبول ما ذهب إليه المحقق الثاني، حتى لو قيل بأن القدرة شرط عقلي وليست داخلة في الخطاب، فلا يعود هنالك فرق بين مبناه من أن شرط القدرة ملحوظ في الخطاب، وبين مبنى المحقق الثاني والجماعة الذين قالوا بأنه قيد عقلي في مقام الامتثال ولا علاقة له بالخطاب، إذ على كلا المبنيين هنا يستحيل التقييد فيستحيل الإطلاق، يستحيل التقييد فيستحيل الإطلاق، إذ جعل الحكم مقيدا بخصوص الحصة المزاحمة غير المقدور مستحيل، لأنه تكليف بغير المقدور، سواء قرنا بأن القدرة عقلية ودخيلة في الامتثال فقط، أو قلنا بأنها دخيلة في الخطاب. فالإطلاق الشامل لها مستحيل أيضا، لأنه التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فحيث يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق. أما لو بنينا على المبنى الصحيح، وجل المحققين يقولون بهذا المبنى، هذا مش خاص بالسيد الخوئي، من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدين، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه إذا كان الضدان من الضدين اللذين ليس لهما ثالث، فحيث يستحيل أحد الضدين يكون الضد الآخر ضروري، وإذا كانا من الضدين اللذين لهما ثالث يكون الضد الآخر ممكن، تلبس أحد الأضداد البقية بعنوان الأحد ضروري بمعنوانه الخارجي يعني. وعلى هذا الأساس نقول لشيخنا النائيني، على مبناك لا تستطيع أن تقول هذا الكلام، مثل ما قلنا لك في الواجب المعلق على مبناك ما فيك تقول هذا الكلام، هنا أيضا نقول لك هذا الكلام، أي تفرق والتفصيل بين مبنى المحقق الثاني ومبناك. أقول يا إخوان كثيرا ما نسمع هذا الكلام الذي لم يعط حقه في مقام، وهو البحث عن نسبة التقابل بين الإطلاق والتقييد، وأنها ما هي، فإنني بالتتبع قديما مش الآن وجدت أكثر المحققين يطلقون الكلام، معظم المحققين ما كانوا يتعرضون لطبيعة النسبة، إلى أن وجدت المحقق النائيني تعرض، قد يكون بعض قبله تعرض بس هيك عبورا يعني بلا توقف، وأفاد بأن تقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملك، أي التقييد الإطلاق هو عدم الملكة والتقييد هو الملكة، وكلاهما لا يكونان إلا في المحل القابل، في المقابل أكثر المحققين من تلامذة النائين وغيرهم قالوا بأن الصحيح بأن التقابل بينهما تقابل التضاد، إذا الإطلاق ليس عدم اللحاظ بل لحاظ ماهية بلا قيود، يعني بشرط الله، نعم، فهي أمر وجودي وليست أمرا عدميا، الإطلاق أمر وجودي مش أمر عدم، ومن هنا التنافي بين الإطلاق والتقييد هو تنافي بين وجوديين في موضوع واحد وهو الضد وليس شيئا آخر. حتى رأيت الشهيد الصدر وربما كان غيره أيضا يفرق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. ويجزم بأنه في عالم الثبوت النسبة بين الإطلاق والتقييد التناقض. وفي عالم الإثبات النسبة بينهما نسبة التضاد. وهذا البحث يحتاج إلى توسعة وتدقيق لبيان حقيقة المراد. أما بالنسبة لكلام المحقق النائيني فإننا لا نحتمل حقيقة أن يكون مراده من قوله بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. أرجوكم تنتبهوا لي لهذه النكتة يا أخوان. هو أنه يريد أكثر من اشتراط أن يكون المحل في حد نفسه قابلا للإطلاق طارة وللتقييد أخرى في مقابل ما لا يقبل لا إطلاقا ولا تقييدا. بس هو مش ذاكر هالشي، بس أنا بكثرة التأمل هيك طلع كده. بمعنى أننا يمكننا تصور مفاهيم ومعاني ولو نادرا شخصية من جميع الجهات غير قابلة لا لفرض أحوال فيقتطع منها ولا أفراد فيخرج منها بعضها، بل هي شخصية من جميع الجهات. فهذه لا تقبل لا إطلاقا ولا تقييدا. ومثالها المعاني الحرفية الوجودات الرابطة اللي بيحكي عن إطلاق أو تقييد، إنما يحكي عن إطلاق أو تقييد بلحاظ الطرفين مش بلحاظها هي. هي حيث توجد توجد وجود شخصي، ها؟ أي توجد كوجود شخصي، هذا الوجود الشخصي محفوف بطرفين. وعلى هذا الأساس أو بطرف واحد مثل هيئات
هي لا تكون بدون الطرفين،
صحيح، لكن هي توجد وجودا شخصيا لا يقبل تغييرا ولا تبديلا بلحاظها. إذا بكتلي بدي قيد لما بتقول سرت من البصرة إلى الكوفة بتقيد البصرة بنقطة منها، وإذا قيدت نسبة الوجود الرابط اللي وجدت المرة الثانية غير الأولى، مبينة مع الأولى. فالمحل الذي لا يقبل تقييدا لا يقبل إطلاقا باعتباره غير قابل لا للأحوال ولا للأفراد. بأي نحو من الأنحاء والزمن من الأحوال
جيد. في قبال ذلك الموضوعات التي لها القابلية بأن تراد الماهية معرات أو تراد الماهية محلات، فينتج طارة تعدد الأحوال وأخرى تعدد الأفراد. يكون الاقتطاع بالتحلية من الأحوال طارة ومن الأفراد أخرى. فإذا أراد المحقق النائيني بالنسبة للتقابل العدم والملكة هذا المعنى فهو معنى جيد وصحيح، ما في مشكلة، أي في مقابل ذاك، أي أن يكون المحل قابلا. أما إذا أراد تمام جهات العدم والملكة فهو قطعا غير صحيح، هو لا يقول به، هو لا يقول الإطلاق أمر عدمي، هو يتمسك بقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة، يعني يتمسك باللحاظ. لو أراد لذكر، لو أراد لذكر من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ولا السالبة بانتفاء المحمول؟ طبعا من قبيل السالبة بانتفاء المحمول، مش السالبة بانتفاء الموضوع. إذا سالبة بانتفاء الموضوع يعني أمر عدمي، لا تتم مقدمات الحكمة. ولذا هو يشترط أن يكون قادرا على ذكر القيد ولم يذكره. فإذا أطلق هذا الكلام في غير موضعه يكون من سبق الكلام، الكلام أو اللسان أو القلم أو اللسان. هذا الوجه المعقول لهذه المقولة. حينئذ أما انتبهوا لي، إذا كان امتناع التقييد ليس من جهة قابلية المحل مفهوميا بل لأمر عرضي طارئ، بل لأمر عرضي طارئ خارج عن المفهوم لجهة حكمية أو لجهة عرضية، ومنها محل كلامنا باب التزاحم وهو التنافي العرضي مش الدائم الناتج عن ضيق قدرة المكلف، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا ينبغي تطبيق هذا المبنى في مثل هذه الحالة، والنائيني أنا أدعي أنه لا يطبقه في مثل هذه الحالات، لا يراه، إنما يراه في الدائرة الأولى. وحينئذ فلا يكون المورد من موارد مبناه الذي ذهب إليه لكي يقال في وجهه حيث يستحيل التقييد بالحصة بالخصوص يستحيل الإطلاق الشامل لها أيضا. ذلك أن امتناع التقييد بها لم يأتي من جهة المفهوم في المقام، بل إنما جاء من جهته استحالة التكليف بغير المقدور، والتكليف بها بالخصوص تكليف بغير المقدور من جهة عرضية، بينما التكليف الشامل لها تحليليا لا تنصيصيا وتفريديا هو تكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور وهو مقدور، وهو على هذا الأساس لا يمنع منه بلا إشكال.
هذا ما ينبغي أن يقال في المقام يا أخوان. لكنني رأيت صاحب المنطقة والشهيد الصدر رضوان الله عليهما قد ركزا على نكتة ترجع إلى مغالطة نسبها إلى السيد الخوئي، فلا بد من النظر فيها وفي صحتها تأتي. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله وصحبه.